الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك صديقا. بعد أن خلص السيد عليه الرحمة إلى أنه لا يعتبر في تنجيز العلم الإجمالي أن تكون الأطراف في محل الابتلاء، فكما أن التكليف بالإضافة إلى الأطراف التي هي في محل الابتلاء، كما أن التكليف بالإضافة إليها باقٍ، أيضا التكليف بالإضافة إلى الأطراف التي خرجت عن محل الابتلاء باق، ولا يلزم من ذلك لغوية ماذا التكليف كونها خارج عن محل الابتلاء لا يعني لغوية التكليف، بعد أن لم يكن الغرض من الأمر هو الائتمار محضا، ولا الغرض من النهي هو الانتهاء محضا، بل أن يأتي المكلف بالمأمور لأن الله أمر، وينتهي أو يترك المنهي لأن الله نهى. وهذا يكفي في ماذا؟ في رفع اللغوية. السيد استطرادا تعرض إلى الداعي النفساني، فإن الإنسان قد يفعل فيما يرجع إلى الأمور القربية، قد يأتي بالأمر القربي بداعي وجهه وهو القربى محضان، خب هذه تصح معه العبادة، ولكن إذا أتى بالأمر القربي بمعية الأمر أو الداعي النفساني فهل يصح هذا الأمر القربي أو لا يصح؟ يقول فيه صور أربع. الصورة الأولى أن يكون الداعي إلى المكلف إلى الفعل أو الترك هو أمر الله داعي، ويكون الداعي النفساني أمرا تبعيا أو تابعا مندكا، في هذه الحالة ماذا؟ يصح معه العبادة. الأمر الثاني لا، بالعكس، أن يكون الداعي إلى الفعل هو الداعي النفساني، وتكون ماذا؟ ويكون قصد القربة تابعا ومندكا، هنا تفسد العبادة. الصورة الثالثة أن يكون كل منهما، يعني قصد القربة والداعي النفساني، ماذا؟ كلاهما داعيا، يكون كل منهما داعيا إلى الفعل أو الترك. قال هذه تتصور على وجهين، نفس هذه الصورة تتصور على وجهين. الوجه الأول أن يكون كل منهما دخيلا في تحقق الفعل أو الترك، بأن يكون كل واحد منهما جزءا للسبب. يقول لا تصح العبادة مع هذا، فيما إذا كان ماذا؟ جزء السبب، فجزء من السبب قصد القربة، وجزء آخر من السبب يعني متمم السبب هو عبارة عن الداعي النفساني، يقول لا يصح. ويستشهد بهذا الحديث القدسي الذي ورد مكررا، أنا خير شريك من عمل لي ولغيري جعلته لغيري، موجود نعم جعلته لغيري. الوجه الثاني في الصورة الثالثة أن يكون كل واحد منهما سببا تاما في عالم الاقتضاء، بأن يكون كل واحد منهما كافيا في تحقق الفعل أو الترك مع عدم الآخر، زين، وإن كان صدور الفعل خارجا مستندا إليهما فعلا. نعم، يعني الداعي النفساني الوحدة يكفي أن أفعل، قصد القربة الوحدة كافي أن أفعل، يعني أنا لو ما كان لي داعي نفساني لفعلته عن قصد القربة، ولو لم يكن قصد القربة موجود يعني ما ليس له محركية لفعلته عن الداعي النفساني، فأنا فعلته ولكن عنهما معا، لكن كل واحد منهما مستقل في ماذا؟ في التأثير والاقتضاء. يقول الأقوى في هذه الصورة هو الحكم بصحة العبادة. واضح. فعموما ذكر صورتين، في الثالثة ذكر وجهين، فينتهي إلى 4 صور. قال: ثم إن الداعي النفساني إلى الفعل أو الترك لا ينافي قصد القربة المعتبرة في العبادة، في صحة العبادات، والمعتبر في تحقق الامتثال، شوف، والمعتبر في تحقق الامتثال بغيرها بنحو الإطلاق اللي أشرنا إليه. لماذا تفعل الأمر التوصلي؟ قال: لأن الله أمر. ولماذا تترك الأمر الماذا الذي نهى عنه الله تبارك وتعالى؟ لأن الله أمر، لأن الله عفوا نهى. واضح هذا الكلام. فإذن وفي تحقق الامتثال في غيرها بنحو الإطلاق، يعني في التعبديات والتوصليات، بل قد يجتمعان. بيان ذلك أنه تارة يكون الداعي للمكلف إلى الفعل أو الترك، يكون الداعي هو أمر المولى أو نهيه، نعم، ويكون الداعي النفساني تابعا ومندكا فيه. قال: ولا إشكال في صحة العبادة وحصول الامتثال في هذه الصورة. طبعا صحة العبادة بالنسبة للعباديات، حصول الامتثال بالنسبة إلى الأعم منها ومن التوصليات. وأخرى يكون عكس ذلك، بأن يكون الداعي إلى الفعل أو التارك ميله النفساني، نعم، وتكون داعوية أمر المولى أو نهيه، يعني داعوية نهيه، مندكا فيه. مندكا في ماذا؟ في الميل النفساني. قال: ولا إشكال في عدم صحة العبادة، هذا بالنسبة للعبادات، وعدم حصول الامتثال، هذا بالنسبة إلى الأعم منها ومن التوصليات في هذه الصورة. فإن الفعل أو الترك لم يستند في الحقيقة إلى أمر المولى ونهيه كما هو ظاهر. الصورة الثالثة: أن يكون قصد القربة والداعي النفساني كلاهما داعيا إلى الفعل أو الترك. وهذه الصورة تتصور على وجهين: الأول أن يكون كل منهما دخيلا في تحقق الفعل أو الترك، بأن يكون كل واحد منهما جزءا للسبب، حتى لو كان شيخنا جزء للسبب، حتى لو كان داعوية قصد القربة 90% أو 10% داعوية، بداعوية ماذا؟ الداعي النفساني بعد تفسد العبادة، ما في فرق. ولا ينبغي الإشكال في عدم صحة العبادة وعدم حصول الامتثال بعد عدم كون أمر المولى أو نهيه كافيا ومؤثرا في تحقق الفعل أو الترك. ولذا ورد في الحديث حكاية عنه تعالى: أنا خير شريك من عمل لي ولغيري جعلته لغيري. نعم، موجود بعض الظهر، أنا أعدل شريك. الثاني: لا، أن يكون كل واحد منهما سببا تاما في عالم الاقتضاء. هذه الصورة التي سلفت داعوية أمر الله لوحده ما تكفي، ما تحركني، داعي النفساني لوحده ما يحركني، لكن مجموعهما هو الذي حركني مهما كانت نسبة كل واحد منهما. في هذه الحالة لما لم تكن داعوية أمر الله سبحانه داعوية تامة، ففي هذه الحالة هذا العمل ماذا؟ يفسد، ولا يعود ممتثلا بالنسبة إلى التوصليات، بحيث يقول عملته لله، أبدا، وعمل لله. الثاني: أن يكون كل واحد منهما سببا تاما في عالم الاقتضاء، بمعنى أن يكون كل واحد منهما كافيا في تحقق الفعل أو الترك مع عدم الآخر، وإن كان صدور الفعل خارجا مستندا إليهما فعلا لاستحالة صدور الواحد من السببين المستقلين في التأثير. شيء واحد ما يصدر عن سببين مستقلين في التأثير، اللي هم من اجتماع علتين على معلول واحد يعني. والأقوى فيه أيضا هو الحكم بصحة العبادة، وهذا في العباديات، وحصول الامتثال بالنسبة إلى التوصليات لصحة استناد الفعل إلى أمر المولى بعد كونه سببا تاما في التأثير. هاي مثلا يجيبونها في مسألة ماذا؟ في مسألة الوضوء للتبريد، حار الجو، لولا أمر الله لغسلت وجهي ويدي تبريدا، وأيضا بمعزل عن التبريد أنا أريد الوضوء، حتى لو كان الجو مثلا ماذا غير قائض، أنا أتوضأ مثلا للحصول للكون على طهارة. فإذا الداعي النفساني لوحده كافي، الميل النفساني للتبرد هذا كافي لوحده، يقول إيه أنطلق عنه 100% يحرك، قال إيه 100% حصلة. وأيضا أمر الله سبحانه يحركني 100% غاية ما فهذا في مقام الاقتضاء. في مقام الفعل هذا إلى جانب هذا فعال في الفعل، يعني بهذا الداعي وهذا الداعي، الداعي النفساني وداعي قصد القربة أنا فعلته. في هذه الحالة لا، لما كان داعي القربة يؤثر لوحده في هذه الحالة انضمام الغير لا 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 يؤثر. بقي الكلام في مسألتين. المسألة الأولى طبعا هذا بناء الآن على أنه يعتبر في منجزية العلم الإجمالي عدم خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، كما هو رأي الشيخ صاحب الكفاية عليه الرحمة، وكما هو رأي الشيخ رأي صاحب الكفاية في الوجوب وفي الحرمة، يعني في نعم في الشبهة الوجوبية وفي الشبهة التحريمية، وكما هو رأي الشيخ الأنصاري على الرحمة في الشبهة الوجوبية الشبهة التحريمية شبهة التحريمية. الآن بناء على هذا، لو شككنا في خروج طرف عن محل الابتلاء، فهل معناه ذاك لو كان خارج التكليف ساقط وهذا مشكوك الحدوث بالنسبة إليه فتجري البراءة عنه؟ لا، الآن ما نحرز أنه خرج عن محل الابتلاء، نشك في خروجه عن محل الابتلاء. ففي هذه الحالة أو شككنا في كون بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء من جهة الشك في مفهومه وعدم تعين حده، اللي هي شبهة تعود شبهة مفهومية، طبعا كل بناء على اعتبار الدخول في محل الابتلاء في صحة التكليف، فهل يرجع إلى إطلاقات أدلة التكليف ويحكم بالتنجيز في الطرف المبتلى به أو إلى أصالة البراءة؟ طبعا قلنا فيما لو خرج بعض الأطراف عن محل الابتلاء بناء على ماذا؟ على أن منجزية العلم الإجمالي مشروطة بذلك بأن لا يخرج. في هذه الحالة بالنسبة إلى الخارج التكليف ساقط، بالنسبة إلى الداخل في محل الابتلاء يشك في حدوث التكليف بالإضافة إليه فتجري البراءة. هاي تقدم. إذا شككنا خارج أو ليس بخارج، أو لا مو شككنا في كونه خارج، شككنا في كونه ماذا؟ خارج عن محل الابتلاء من جهة الشك في مفهومه، يعني بنحو الشبهة المفهومية. طبعا إذا في جهة الشبهة المفهومية يعني ساعة وضيقا بعض الأفراد حتما هذا خارج، هذا الفرد هذا خارج أو ليس بخارج، ليش؟ للشك في المفهوم مو الشك في المصداق. وبعبارة أخرى شنو الخروج عن محل الابتلاء مفهوما؟ فعندنا أفراد على الخروج يشملها لو ما يشملها ما ندري، وما عندنا أفراد 100% خارجة، ما عندنا، عندنا أفراد 100% داخلة، وعندنا أفراد يشك في أنها خارجة لكن بنحو الشبهة ماذا؟ المفهومية. بس ما عندنا أفراد خارجة بنحو الشبهة ماذا؟ خارجة 100%، وإلا لأثمر أنه تجري البراءة في الأطراف الداخلة. فإذا ما عندنا إلا داخل ومشكوك خروجه لكن بنحو الشبهة المفهومية، أو لا أنه ماذا؟ نعم، أو لا أنه داخل أو ليس بداخل. يعني الآن فرضنا عندنا ما هو داخل وعندنا ما هو مشكوك الخروج، تارة لا ما عندنا إلا ما هو مشكوك الدخول، نفس الشيء نحو الشبهة المفهومية، مشكوك أنه داخل، يعني البعض يقول داخل البعض يقول لا مو داخل. ففي هذه الحالة هل يرجع إلى إطلاقات أدلة التكليف ويحكم حينئذ بالمنجزية في الطرف طبعا المبتلى به، أو لا يرجع إلى أصالة البراءة كما هو الحال في ماذا؟ فيما إذا أحرز الخروج. يقول بأنه هذه مسألة طبعا مختلف فيها، رأي الشيخ الأعظم الأنصاري وتبعه وتبعه المحقق النائيني أنه لا يرجع إلى الإطلاقات. يرجع إلى الإطلاقات يعني هذا الذي يشك في خروجه ولو كان بنحو الشبه المفهومية لا زال التكليف بالإضافة إليه باقي، فما تجري البراءة بالنسبة إلى ماذا؟ للطرف الداخل، فهذا داخل في التكليف وذاك بعبارة أخرى التكليف بالنسبة إلى الداخل وبالنسبة إلى المشكوك خروجه ماذا؟ باقي تكليف باقي. الشيخ صاحب الكفاية فما يجري الأصل بالنسبة إلى الأطراف الداخلة. الشيخ صاحب الكفاية قال له بالنسبة إلى الأطراف، الكلام كله بالنسبة إلى الطرف الداخل، خل الخارج. الشيخ صاحب الكفاية عليه الرحمة يقول له هذا الطرف الداخل ماذا تجري فيه البراءة. ليش شيخنا؟ قال لأن الطرف ذاك المشكوك خروجه عن محل الابتلاء إن شك في الماذا؟ في أن الإطلاق يتناوله أو لا، تشك في أن الإطلاق يتناوله أو لا، في وين؟ قال في مقام الإثبات. فإذا كان هناك شك في مقام الإثبات في تناول الإطلاق له، مقام الإثبات تابع لمقام الثبوت، فإذا كان مشكوك فمشكوك، فإذا ما يمكن التمسك بالإطلاق هناك، فكأنه بمنزلة الساقط التكليف. إذا سقط التكليف هناك لأن الإطلاق ما يتناوله، أيضا الأطراف الداخلة في محل الابتلاء ماذا؟ تسقط للشك في ماذا؟ في حدوث التكليف بالإضافة إليها. قال السيد بقي في الكلام في مسألتين، أنه إذا شككنا في أن الدخول في محل الابتلاء معتبر في صحة التكليف أم لا، أو شككنا في كون بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء من جهة الشك في مفهومه وعدم تعين حده، بناء طبعا على اعتبار الدخول في محل الابتلاء في صحة التكليف. طبعا هذا البحث ما يحتاجه السيد الخوئي، لأنه عند بأنه ماذا؟ لا يعتبر الدخول في محل الابتلاء في صحة التكليف، فهل يرجع إلى إطلاقات أدلة التكليف ويحكم بالتجيز في وين؟ في الطرف المبتلى به أو إلى أصالة البراءة؟ ذهب شيخنا الأنصاري قدس سره وتبعه المحقق النائني قدس سره إلى الأول، بدعوى أن الإطلاق هو المرجع ما لم يثبت التقييد، فلا مجال لجريان الأصل له كله بالنسبة للطرف المبتلى به، فإن مقتضى الإطلاق هو العلم بالتكليف الفعلي فلا يجري الأصل في أطرافه. وذهب صاحب الكفاية قدس سره إلى الثاني بدعوى أن التمسك بالإطلاق في مقام الإثبات إنما يصح فيما إذا أمكن الإطلاق بحسب مقام الثبوت، ليستكشف بالإطلاق في مقام الإثبات يستكشف الإطلاق في مقام الثبوت، ومع الشك في إمكان الإطلاق ثبوتا لا أثر للإطلاق إثباتا، والمقام من هذا القبيل، فإنه بعد الالتزام باعتبار الدخول في محل الابتلاء، هذا الأصل موضوعي، فإنه بعد الالتزام باعتبار الدخول في محل الابتلاء في صحة التكليف عقلان، كان الشك في دخول بعض الأطراف في محل الابتلاء من حيث المفهوم شكا في إمكان الإطلاق بالنسبة إليه، ومع الشك في الإمكان ثبوتا لا ينفع الرجوع إلى الإطلاق في مقام الإثبات، وكذا الحال عند الشك في أصل اعتبار الدخول في محل الابتلاء في صحة التكليف، فإنه أيضا شك في الإمكان ثبوتا فلا يمكن الرجوع إلى الإطلاق ماذا؟ إثباتا. مقام الإثبات تابع لمقام الثبوت، وحيث يشك في الإطلاق ثبوتا فمقام الإثبات تابع له. شو تقول سيدنا الخوئي؟ يقول التحقيق ما ذهب صحة ما ذهب إليه ماذا؟ الشيخ الأعظم والأستاذ الميرزا النائين. ليش سيدنا؟ يقول ذكرنا إحنا في بداية بحث حجية الظن أن بناء العقلاء على حجية الظواهر هذا البناء ما لم تثبت القرينة العقلية أو النقلية على إرادة خلافها، وانت ايش عندك الان؟ قال عندي احتمال الاستحالة، مو عندي استحالة. إذن قامت قرينة لو ما قامت؟ قال يحتمل قيامه. قال الاحتمال مو كافي. إذا قامت نرفع يدنا عن الظواهر، ظاهر سواء كان عموم أو كان إطلاق. متى نرفع يدنا عن؟ حيث توجد قرينة عقلية أو نقلية. إذا احتمال القرينة بس موجود، احتمال قرينة ما يكفي المقدار هذا. قال والتحقيق صحة ما ذهب إليه كذا من أن بناء العقل لما ذكرناه في أول بحث حجية الظن من أن بناء العقل على حجية الظواهر ما لم تثبت القرينة العقلية أو النقلية على إرادة خلافها، ومجرد احتمال الاستحالة لا يعد قرينة على ذلك، فإنه من ترك هاي الهام للشأن، فإنه من ترك العمل بظاهر خطاب المولى لاحتمال استحالة التكليف لا يعد معذورا عند العقلاء. فإذا أمر المولى باتباع خبر العادل وترتيب الأثر عليه، واحتملنا استحالة حجيته ولو في مورد، ولو في مورد ها لاستلزامه، لأنه يستلزم. ليش تحتمل؟ لأنه يستلزم مثلا تحليل الحرام وتحريم الحلال، أو لأنه يستلزم الإلقاء في المفسدة، أو لأنه يستلزم تفويت المصلحة، أو غير ذلك مما ذكروا في استحالة العمل بالظن. أي بعد تقدم الكلام فيه، هناك قايلين ما يجوز العمل بالظن. ليش ما يجوز؟ قال لأنه إذا تعمل بالظن يلزم منه تحليل الحرام، تحريم الحلال، للوقوع في المفسدة، تفويت المصلحة، كل هذا ذكره. زين، فيكون مع ذلك، مع ذلك يجوز العمل بالظن. لا يكون هذا الاحتمال عذرا في مخالفة ظاهر كلام المولى والمقام من هذا القبيل بعينه، فلا مانع من التمسك بالإطلاق عند الشك في الدخول في محل الابتلاء مفهوما، أو الشك في اعتبار الدخول في محل الابتلاء في صحة التكليف. فإن الإطلاق في مقام الإثبات كاشف عن الإطلاق في مقام الثبوت كشفا تعبديا. هاي بالعكس سيد ماخذنها. أنت يا صاحب الكفاية شو تقول؟ إذا شككت في الإطلاق ثبوتا فأنت تشك في الإطلاق إثباتا، فلا تأخذ، لا تمسك بالإطلاق. السيد الخوي يقول لا، يقول الإطلاق ثبوت إثباتا يكشف، صح يتولد عن ماذا؟ الإطلاق إثباتا يتولد عن الإطلاق ماذا؟ عن الإطلاق ثبوتا اللي هو يسمونه اللم. لكن الإطلاق إثباتاً يكشف عن الإطلاق ماذا ثبوتاً اللي هو اللم، الإن عفواً. فيقول الإطلاق إثباتاً يجري فيكشف عن أنه ماذا؟ تعبداً، تعبداً. لأن احنا عندنا بناء العقلاء، بناء العقلاء، العقلاء ما يقولون أنت معذور عن العمل بالإطلاق، بل يرونك غير معذور إذا توقفت عن العمل بالظاهر. ليش؟ لاحتمال القرينة، لاحتمال القرينة، مو لوجود القرينة، بس لمجرد احتمال القرينة. يقولك أنت مو معذور، في مو معذور يعني تمسك بالإطلاق. إذا تمسك بالإطلاق هذا اللي هو ما قاله العقلاء من أنه يتمسك بالإطلاق، يعني تمسك بالإطلاق إثباتا، يكشف عن أنه ماذا؟ يكشف عن وجود الإطلاق ثبوتا تعبدا بالتعبد. المسألة الثانية، لا، إذا شككنا في خروج بعض الأطراف العلم الإجمالي عن تحت القدرة أو خروج عن محل الابتلاء لشبهة مصداقية، هذا إلى غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.